أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال الفصل الثاني في تروك القتال ويترك القتال وجوبا لأمور أحدها الأمان وهو الكلام وما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا إجابة لسؤاله ذلك ومحله من يجب جهاده إلى آخره. المصنف يشرع في بيان الموارد التي يجب فيها ترك القتال، يذكر الموارد التي يجب فيها ترك القتال. المورد الأول هو عبارة عن إعطاء الأمان، بمعنى أنه لو أعطى المسلمون الأمان للكافرين حتى لو كان كافرا حربيا، اللي هو محل كلامنا، لو أعطى المسلمون الأمان للكافر الحربي بعد لا يجوز قتاله لأنهم أعطوه الأمان. هسه مرة هو يطلب الأمان ومرة هو ما يطلب الأمان، مع ذلك احنا نعطيه الأمان، كلاهما جائز. المهم لو أعطوه الأمان فلا يجوز القتال. هذا الأمر الأول الذي يجب فيه ترك القتال. هذا الأمر دلت عليه الآيات والروايات. من الآيات قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ذكروا بأن هذه الآية فيها دلالة على هذا الأمر. الروايات كثيرة، منها صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال، طبعا خطبة طويلة، منها: المسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يعني إذا أدناهم أعطى الذمة يجب على الآخرين أن يغفروا، أن لا يغفروا تلك الذمة. وأيضا رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله يسعى بذمتهم أدناهم؟ قال: لو أن جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم. يعني إذا واحد من المشركين أشرف وقال للمسلمين: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم، يعني هسه قائد الجيش أو الإمام أو كذا، وأناظره هل هو على حق أو نحن على حق، فأعطى أدنى المسلمين الأمان، فأعطاه أدناهم الأمان، وجب على أفضلهم الوفاء به. وعندنا أيضا رواية مسعدة ابن صدقة، هاي إلنا بها شاهد من نذكرها، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين. أن أمير المؤمنين عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك بأي شيء، مو بفرد من المشركين بل بحصن من حصون الكافرين. فالإمام أجاز أمان فرد من المسلمين لحصن من الكافرين، كأنما قرية كذا. الروايات السابقة كانت تتحدث عن الفرد يذم فردا من المشركين، هنا فرد ذم حصن من حصون المشركين. هل نستكشف من هذه الرواية أن الواحد من المسلمين يستطيع أن يذم جماعة كثيرة بحيث تصل إلى حصن كامل من حصون المشركين أو لا؟ نستطيع أن نستكشف ذلك. هذا الأمر وقع محل أخذ ورد بين الفقهاء. المحقق الحلي قدس سره يقول: هذه الرواية واردة في واقعة، وبالتالي فهي قضية خارجية، فلا يمكن أن نرفع اليد عن عمومات الأمر بقتال الكفار بسبب قضية خارجية. لو كان الرواية فيها إطلاق، فيها عموم، بها مجال، بس يقول هذه قضية خارجية، ما نستطيع أن نستكشف وجه هذا الحكم. قال: ويترك القتال وجوبا لأمور أحدها الأمان. وهو كيف يحصل الأمان؟ الكلام. يعني لو قال أحد المسلمين لأحد المشركين: أنت في مأمن، هذا يكفي. وما في حكم الكلام من الكتابة والإشارة، أيضا لو كتب له أو أشار، كما في الرواية المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام: إذا آوى أحد من المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشركين فنزل على ذلك فهو أمانون. إشارة تكفي. وما في حكمه الدال على سلامة الكافر نفسا ومالا، هسه إجابة لسؤاله ذلك، إذا سأل ذلك، يعني سأل الأمان وقالوا له لك ذلك فبها. ومحله، محل الأمان، من يجب جهاده. هذا واضح، إذا لا يجب جهاده لا معنى لأن يعطى الأمان. وفاعله، فاعل الأمان، البالغ العاقل المختار. هسه البالغ العاقل واضح، لأن عبارة الصبي لاغية، لا أثر لها، لاغية في الشريعة، ليس بها اعتبار. المختار ذكروا بأن هذا يستظهر من الأخبار التي قرأناها وغيرها. وعقده، عقد الأمان كيف يكون؟ قال: ما دل عليه من لفظ وكتابة وإشارة مفهمة. مفهمة يعني واضحة في المقصود. ولا يشترط كونه من الإمام، لا يشترط أن يكون الأمان من الإمام كما قرأنا الروايات. لو أن أحد المسلمين أعطى أمانا لأهل حصن فهو أمان، بل يجوز ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار. والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو هنا العشرة فما دون. هذا تحديد من جانب القلة، بمعنى، هذا تحديد ليس من جانب القلة، هذا تحديد من جانب الكثرة، بمعنى أن أحد المسلمين هل يستطيع أن يذم عشرة من المشركين أو أزيد أو أقل؟ يحدد، يقول أن أحد المسلمين يستطيع أن يذم عشرة فما دون من المشركين. هل له أن يذم الأكثر من عشرة أو ليس له ذلك؟ هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. قال: والمراد بالآحاد العدد اليسير، وهو هنا العشرة فما دون. هذا التحديد بالعشرة هذا من جانب الكافرين، يعني أن المسلم يذم العشرة فما دون، أو من الإمام، إذا الإمام أعطى الأمان، أو نائبه، هسه نائبه سواء كان عاما أو خاصا، أو نائبه عاما، يعني إذا كان نيابته عامة، أو في الجهة التي أذم فيها. هسه هاي أذم الموجود بالطبعات، أذن هم ممكن تصح العبارة، أو في الجهة التي أذم فيها، يعني إذا كان نائبا في خصوص إعطاء الذمة المعينة، في الجهة التي أذم فيها، كان نائبا عن الإمام في خصوص إعطاء ذمة معينة للبلد، إذا كان الأمان من الإمام أو نائب الإمام العام أو الخاص، فيمكن إعطاء الأمان للبلد. وما هو أعم منه، يعني بعد أعم من البلد، البلد يقصد المدينة كذا، أعم منه مثلا القطر بتعبيرهم، أو قسم قال الجهة، الجهة أعم من البلد. وللآحاد بطريق أولى، هاي واضح بعد، إذا جوزنا أن يعطي الإمام ونائب الإمام الأمان للبلد فللآحاد بعد بطريق أولى. وشرطه، شرط صحة الأمان، وشرطه أي شرط جوازه أن يكون قبل الأسر، هذا الشرط مختص إذا كان الأمان قد وقع من آحاد المسلمين. فشرط صحة، نعم نعم شيخنا، أي
فقط بيان وجه الأولوية، يعني ممكن نعود أولوية مع الكوسي، يعني الإمام له صلاحية أن يعطي أمانة للبلد،
أي
المسلم واحد كيف يعطي أمانة؟
لا ليس مسلم واحد، الإمام جاي نتحدث، المسلم الواحد هو وقع فيه خلاف، أن المسلم الواحد ذكروا أنه لو أمن أو لو ذم أقل من 10 فجائز، أكثر من 10 جائز أو لا، هذا وقع فيه خلاف. نتحدث عن الإمام، الإمام يستطيع أن يذم أهل بلد؟ قالوا نعم، أهل قرية نعم، أهل حصن نعم، آحاد المشركين نعم، وللآحاد يعني ولآحاد المشركين بطريق أولى، يعني إذا جوزنا للإمام أن يذم أهل بلد من المشركين فبطريق أولى نجيز للإمام أن يذم آحاد المشركين. واضح لو مو واضح؟
نعم شيخ.
زين، وشرطه قلنا هاي شرائط صحة الأمان لو صدر من آحاد المسلمين، يذكر شرطين الشارح. الشرط الأول أن يكون الإمام، أن يكون الأمان، إعطاء الأمان قبل أسر الكافر، أن يكون إعطاء الأمان قبل أسر الكافر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا تكون هناك مفسدة في أمانه، فإذا لو صدر الأمان من آحاد المسلمين نشترط فيه أن يكون قبل الأسر وأن لا تكون هناك مفسدة في إعطاء الأمان. قال وشرطه أي شرط جوازه وصحته طبعا أن يكون قبل الأسر، إذا وقع من الآحاد، من آحاد المسلمين. أما في الإمام لو وقع من الإمام لا يجوز حتى بعد الأسر. ليش؟ لا راح يجينا، راح نذكر حكم للإمام، هل يجوز للإمام إطلاق سراح الأسارى؟ قالوا نعم، الإمام مخير. هسه راح يجي بينها وهاي الصورة، بين الإطلاق وبين أمور أخرى منها الاسترقاق. الإطلاق مع الفدية الإمام له هذا الحق، وبالتالي إذا جوزنا للإمام إطلاق سراح الأسارة فمن باب أولى يجوز له إعطاء الأمان لهم. أما في الإمام فيجوز بعده بعد الأسر، كما يجوز له المن عليه، المن يعني إطلاق سراحه، لأن الآية عبرت بالمن، الآية عبرت بالمن عن إطلاق السراح. وعدم المفسدة هذا الشرط الآخر، أنه يشترط في إعطاء الأمان عدم المفسدة في ذلك. وقيل رأي آخر الشرط ليس هو عدم المفسدة بل وجود المصلحة، قيل بأن الشرط هو وجود المصلحة. هسا عدم المفسدة شد دخلنا إذا اشترطنا عدم المفسدة فقط، فلو كان الأمر متساوي الطرفين فيجوز إعطاء الأمان، بينما لو قلنا بأن الشرط هو وجود المصلحة ففي حالة تساوي الطرفين لا يجوز الأمان إلا إذا توجد مصلحة. هسه هم ليش اشترطوا وجود المصلحة؟ ذكروا، يعني بعض الفقهاء ذكر بأن الأمان، أصل تشريع الأمان مبني على اشتراط المصلحة، هو اصلا من شرعه بسبب وجود مصلحه للمسلمين، فبالتالي هاي ماخوذه في تشريع الامان. قال وقيل وجود المصلحه، مثل ايش المصلحه؟ كاستماله الكافر ليرغب في الاسلام. احنا من ننطي امان، هذا راح يشوف اكو فد فضل وكذا من المسلمين عليه فيرغب في الاسلام. الامر الاخر وترفيه الجند وترتيب امورهم، ترفيه يعني استراحه الجند، يعني يرتاحون من الحرب فد اسبوع اسبوعين شهر وهكذا، وترتيب امورهم وقلتهم، هذا سبب اخر لاعطاء الامان، وهو قله عدد المسلمين. فاذا كان عدد المسلمين قليل، المصلحه تقتضي تاخير القتال، ايقاف الحرب الى ان ياتي المدد، ولينتقل الامر منه الى دخولنا دارهم فنطلع على عوراتهم. هنا يعني يقول الامان يوجب ان يدخل المسلمون الى بلاد المشركين لان امان، وبالتالي يطلعون على اسرارهم. قال ولا يجوز مع المفسدة، هذا الأمر مفروغ منه على كلا الرأيين، هو لا يجوز مع المفسدة. إذا اشترطنا عدم المفسدة أو اشترطنا وجود المصلحة، على كلا الرأيين لا يجوز مع وجود المفسدة. كما لو أمن الجاسوس، هاي أمن نقرأها أو أمن، بكلا القراءتين صحيحة. كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ، لو أن أحد المسلمين أعطى الأمان لجاسوس هذا لا ينفذ لأن فيه مفسدة، وكذا من فيه مضرة على المسلمين. قال وحيث يختل شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه. حيث يختل أحد شرائط صحة الأمان، هنا لا يجوز قتل الكافر لأن الأمان راح يسقط حكمه، لا يجوز قتل الكافر، بل لابد من إرجاعه إلى محله ثم مقاتلته، لأن هذا غدر، لأن هو دخل لدار الإسلام على أساس الأمان. فإذا بعدين تبين أن شروط الأمان ليست متحققة، ما يصير واحد يجي يفتك به حال غفلته، حال عدم علمه بشروط الأمان كذا، لا، يرجع إلى محله ويقاتل. قال وحيث يختل شرط الصحة يرد الكافر إلى مأمنه، كما لو دخل بشبهة الأمان، كما لو دخل دار الإسلام بشبهة الأمان، مثل أن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، سمع لفظ اعتقد أنه قالوا له أنت في أمان، أو يصحب رفقة فيظنها كافية، يصحب جماعة من المسلمين ويزعم كفاية هذه الصحبة في الأمان ودخول بلاد المسلمين، أو يقال له لا نذمك فيتوهم الإثبات، هم قالوا لا نذمك، هو توهم أنه قالوا له نذمك، لم يسمع إلا النافية. زين، ومثله الداخل بسفارة. هسه هاي لو قالوا له لا نذمك، هاي وردت بها رواية، وهي رواية محمد ابن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام، لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان، أهل المدينة سألوا هؤلاء القوم الأمان فقالوا لا، فظنوا أنهم قالوا نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين، توهموا أنهم قالوا نعم، يقول هنا كانوا آمنين. قال ومثله الداخل بسفارة، الداخل يعني يدخل بلد المسلمين، وأحد المشركين يدخل بلد المسلمين لكن بعنوان السفارة، سفير رسول، هنا أيضا هذا في أمان، كما في رواية عبد الله بن مسعود الواردة بطرق العامة أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وآله رسولين لمسيلمة، ذول رسولين من مسيلمة. فقال لهما أشهد أني رسول الله، فقال نشهد أن مسيلمة، فقال لهما اشهدا أني رسول الله، فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله. بعد هاي كافرين واضح. فقال النبي صلى الله عليه وآله لو كنت قاتلا رسولا لضربت عنقيكما، بمعنى لو أن الرسول يقتل في الإسلام، هذا السفير يقتل في الإسلام لقتلتكما. ومثله الداخل بسفارة، يعني لا يجوز قتله الداخل إلى بلاد المسلمين بسفارة، أو ليسمع كلام الله، يعني دخل بلاد المسلمين ليسمع كلام الله كما نصت الآية الشريفة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هذا الأمر الأول، الأمان. الأمر الآخر الذي يجب معه ترك القتال، وثانيهما النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام، بمعنى القبول بحكم الإمام، بأن يقبل الكافرون بحكم الإمام كما في الحادثة المعروفة. يعني مثلا هو شنو يعني القبول بحكم الإمام والنزول على حكم الإمام؟ بمعنى أن يرضى الكفار بما يحكم به الإمام أو بحكم حاكم يختاره الإمام، إذا رضوا بذلك فهم في أمان، لا يجوز قتالهم، ننتظر الحاكم شي يحكم شي يقرر ونلتزم بحكمه. طبعا بيها تفاصيل كثيرة، إنه الحاكم كيف يختار كذا، بيها تفاصيل كثيرة. هاي هذا الحكم أصله الرواية الواردة بطرق عامة، أن النبي صلى الله عليه وآله لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم صلى الله عليه وآله إلى ذلك، فحكم عليهم بقتل رجالهم، سعد حكم هكي بقتل رجالهم وسبي ذراريهم. فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد حكمت بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرقعة، يعني فوق سبع سماوات، أي سبع سماوات. هاي الرواية الواردة. قال وثانيهما النزول على حكم الإمام أو من يختاره الإمام، ولم يذكر شرائط المختار اتكالا، ليش ما ذكرها؟ على عصمته، لأن احنا نعتقد أن الإمام معصوم، وبالتالي الإمام يعرف شلون ماذا يشترط في المختار. اتكالا على عصمته المقتضية لاختيار جامع الشرائط، وإنما يفتقر إليها، يفتقر إلى ذكر الشرائط شنو؟ من لا يشترط في الإمام ذلك، من لا يرى العصمة في الإمام، نعم لا بد أن نحدد، نقول يا أيها الإمام إذا أردت أن تختار عليك أن تختار أولا ثانيا ثالثا، فينفذ حكمه كما أقر النبي صلى الله عليه وآله بني قريظة حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بقتل الرجال وسبي الذراري وغنيمة الأموال وغنيمة المال. فقال له النبي صلى الله عليه وآله لقد حكمت بما حكم الله تعالى به من فوق سبعة أرقعة، وإنما ينفذ حكمه هذا الحاكم، متى ينفذ حكمه؟ ما لم يخالف الشرع، إذا خالف الشرع لا ينفذ حكمه، فحكمه نافذ ما لم يخالف الشرع. كيف يخالف؟ يذكر مثالين للمخالفة. المخالفة الأولى بأن يحكم بما لا حظ فيه للمسلمين، يحكم بحكم لا فائدة ولا نفع فيه للمسلمين. الأمر الآخر فيه مخالفة أو ما ينافي حكم الذمة لأهلها، يعني لو حكم بأحكام منافية لعقد الذمة، لو حكم بأحكام منافية لعقد الذمة على أهل الذمة كما لو حكم بقتل الكافر الكتابي الملتزم بشرائط الذمة، هذا مخالف للشارع. قال الثالث والرابع الذي يجب من الموارد التي يجب فيها ترك القتال. زين، الثالث والرابع الإسلام، الرابع بذل الجزية، الإسلام وبذل الجزية. فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا، الكافر سواء كان كتابيا أو ليس بكتابي، إذا أسلم يحرم قتاله، للروايات الكثيرة منها الحديث النبوي المشهور: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حصموا أو عصموا مني دماءهم، عصموا مني دماءهم. الرواية الأخرى عن الإمام السجاد عليه السلام قال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه، الأسير إذا أسلم حقن دمه. زين، الأسير إذا أسلم حقن دمه، وباقي الأحكام ذكروا بأن باقي الأحكام لا تسقط، ولذا هو قال: فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا سواء كان كتابي أو لا، حتى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره، غيره الاسترقاق يعني. الإسلام يحقن الدم حتى لو وقع بعد الأسر، وبعد الأسر الإمام مخير بين قتله واسترقاقه. هذا هنا يحتاج تفصيل، لأن الأسير إلى ثلاث حالات: تارة يؤخذ الأسير أثناء الحرب بتعبير الفقهاء والحرب لم تضع أوزارها، الحرب قائمة وقد أسر، هذه بهاي الحالة إما أن يقتل أو تقطع يده ورجله من خلاف، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يؤخذ الأسير بعد أن وضعت الحرب أوزارها، في هذه الحالة إذا الحرب وضعت أوزارها هنا الإمام مخير بين المن وبين الاسترقاق، إما أن يمن عليه فيطلق سراحه أو يسترقه. الحالة الثالثة أن يؤخذ الأسير بدون محاربة أصلا، ماكو حرب، ماكو حرب وقد أخذ أسير، في هذه الصورة أيضا الإمام مخير بين قتله واسترقاقه، وبالتالي كلمة الشارع هنا للتخيير بين قتله وغيره، يقصد غيره الاسترقاق، هاي محمولة على الصورة الثالثة. قال: فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله وغيره، هاي في حالة أخذ الأسير بدون حرب، أصلا ماكو حرب. زين، أو بعد تحكيم الحاكم، حتى لو أنه أسلم بعد تحكيم الحاكم فحكم بعده بالقتل، حتى لو حكم عليه الحاكم بالقتل ثم أسلم بعد الحكم ثم أسلم، هذا يحقن دمه لا يجوز قتله. زين، قال: ولو كان بعد حكم الحاكم، يعني بعد التحكيم الحاكم حكم بقتل الرجال مثلا وأخذ الأموال وسبي الذراري ثم أسلم، قالوا بأنه في هذه الحالة يحقن دمه بالإسلام وتبقى الأموال والذراري ينفذ فيها حكم الحاكم لأنه حكم قبل إسلامه، يعني هاي الأموال انتقلت قبل لا يسلم هذا الشخص، حكم الحاكم وانتقلت الأموال ثم أسلم الشخص، الإسلام يستطيع أن يحقن دمه فقط في هذه الصورة. ولو كان الإسلام يعني بعد حكم الحاكم بقتله وأخذ ماله وسبي ذراريه سقط القتل وبقي الباقي، الباقي ينفذ بحكم الحاكم. قال وكذا إذا بذل الكتاب ومن في حكمه الجزية، إذا بذل الكتاب ومن في حكم الكتاب كالمجوسي لو بذلوا الجزية فلا يجوز قتالهم، وما يعتبر معها من شرائط الذمة التي تقدمت، وما يعتبر معها من شرائط الذمة. قال ويمكن دخوله، الدخول هذا ما يعتبر، ما يعتبر مع الجزية من شرائط الذمة في الجزية، ويمكن دخوله في الجزية. ولذا ما ذكر الماتم، الماتم قال الإسلام وبذل الجزية، زين شرائط الذمة الباقية. يقول الشارح يعتذر للماتن يمكن دخول الشرائط الباقية في هذا الأمور، يمكن دخوله في الجزية لأن عقدها لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه. عقد الجزية لا يتحقق بدون الشرائط التي قلناها سابقا. قال الخامس المهادنة، وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك مع من يجوز قتاله، المعاهدة على ترك الحرب مدة معينة. المهادنة هي عبارة عن المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة، سواء كانت المهادنة بعوض أو بغير عوض. الدليل عليها هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله هادن الكفار في صلح الحديبية كما هو معروف ومشهور. زين، قال على ترك الحرب مدة معينة بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام، قلة، هساي قلة إلمن، قلة للعوض بحسب ما يراه الإمام قلة، أو قلة لمدة المهادنة، هاي ما نعرف شنو قصد الشارح منها، لأن كلاهما يمكن إرجاع القلة له، يعني العوض قلته بيد الإمام أو المدة أقلها بيد الإمام. زين، قال وأكثرها 10 سنين، هذا من هنا يأتي احتمال أنها للمدة، لأن بعدها قال وأكثرها 10 سنين، فالقلة لا حد لها بيد الإمام، ولكن أكثر شيء 10 سنين. زين، ليش 10 سنين؟ هنا عندهم خلاف شديد في تحديد جانب القلة وجانب الكثرة بالنسبة لهذه المهادنة، لأن الآيات والروايات من جهة عندنا آية قالت براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، ذني 4 أشهر ما بهم قتال، إذن هنا عندنا تحديد 4 أشهر. عندنا آية أخرى تقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، بالتالي إذا انقضت الأشهر الحرم يجب قتال المشركين، إذن لا يمكن أن تكون المهادنة لمدة أكثر من سنة، لأن يخالف هذا الحكم. زين، النبي هادن 10 سنين، ذكر بعضهم بأن المهادنة أقل من 10 سنين جائزة، أزيد هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله، فالخلاف كبير في هذه المسألة، أن التحديد من جانب القلة كم هو والتحديد من جانب الكثرة، هل نلتزم بال10 سنين أو لا. الشارح ينتهي أنه نحدد من جانب القلة 4 أشهر، من جانب الكثرة 10 سنين، وما بينهما جائز بما يراه الإمام مصلحة. قال الخامس المهادنة، وهي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك مع من يجوز قتاله المعاهدة على ترك الحرب مدة معينة بعوض وغيره بحسب ما يراه الإمام قلة وأكثرها 10 سنين فلا تجوز الزيادة عنها مطلقا يعني حتى مع المصلحة كما يجوز أقل من 4 أشهر إجماعا هل يجوز أقل من 4 أشهر أو لا يقول يجوز يستدل بالإجماع زين والمختار أنت إيش تختار قال جواز ما بينهما ما بين 4 أشهر و10 سنين على حسب المصلحة شنو تقتضيه المصلحة قال وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين المهادنة جائزة مع وجود مصلحة للمسلمين المصلحة تتصور في 3 أنحاء النحو الأول لقلتهم قلة المسلمين وبالتالي إيقاف القتال فيه مصلحة النحو الثاني للمصلحة أو رجاء إسلامهم مع الصبر نرجو إسلام المشركين إذا صبرنا النحو الثالث أو ما يحصل به الاستظهار أن يكون المسلمون ظاهرين على المشركين استظهارهم وظفرهم بالمشركين قال ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها لو كان المسلمين بحاجة إليها فهي واجبة وقد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة قال ولو انتفت المصلحة يعني انتفت الصحة هذا واضح لو انتفت المصلحة كما هو اشترط سابقا تنتفي الصحة الفصل الثالث في الغنيمة إن شاء الله تأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين